بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبينه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره.
لأن مسألة الاستنشاق والاستثمار، الاستنشاق والاستنثار من سنن الوضوء، سواء كان المتوضئ صائما أو كان مفطرا. لكن ينبغي للصائم أن يراعي أمر صومه، فاستنشاقه دون مبالغة، وكذا في استنثاره. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل.
يعني السعوط والكحل، هذه من مسائل العلاج والدواء، يمكن للصائم أن يستخدمها شريطة ألا تسري إلى حلقه وإلى جوفه، فيكون استخدامها بما لا يتجاوز حلق الصائم، سواء كان صعوطا أو كان كحلا. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه؟
يعني إذا أخرجه لا يضيره ذلك، ولا يفسد صومه. وكل هذا إنما هو في الكلام على مفسدات الصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه.
والعلك أيضا عبارة عن شيء يمضغه، لكن لا ينبغي أن يتسرب إلى جوفه، ولعله نوع من العلاج أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإن استنثر فدخل الماء حلقه للعلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه.
لأنه وسيلة لأن يسري إلى جوفه. نعم.
قال: فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك،
لأن هذا بغير إرادته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. هذا الحديث بهذا اللفظ من الأصول التي لم يوصلها البخاري، وقد أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورويناه في مصنف عبد الرزاق، وفي نسخة همام من طريق الطبراني عن إسحاق عنه عن معمر عن همام، ولفظه: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره الماء ثم ليستنثر. وقول المصنف: ولم يميز الصائم من غيره،
لم يستثن الصائم من المتوضئ عموما. نعم.
قال: قاله تفقها، وهو كذلك في أصل الاستنشاق، لكن ورد تمييز الصائم من غيره في المبالغة في ذلك، كما رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
فاستثنى هنا الصيام عن في المبالغة. نعم.
قال: وكأن المصنف أشار بإيراد أثر الحسن عقبه إلى هذا التفصيل. قوله: وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل الماء إلى حلقه، وصله ابن أبي شيبة نحوه. وقال الكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يجب القضاء على من استعطى. وقال مالك والشافعي: لا يجب إلا إن وصل الماء إلى حلقه. وقوله: ويكتحل، هو من قول الحسن أيضا، وقد تقدم ذكره قبل بابين. قوله: وقال عطاء إلى آخره، وصله سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن ابن جريج: قلت لعطاء: الصائم يمضمض ثم يزدرد ريقه وهو صائم؟ قال: لا يضره. وماذا بقي في فيه؟ وكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، ووقع في أصل البخاري: وما بقي في فيه. قال ابن بطال: ظاهره إباحة الازدراد لما بقي في الفم من ماء المضمضة، وليس كذلك، لأن عبد الرزاق رواه بلفظ: وماذا بقي في فيه، وكأن لفظة ذا سقطت من رواية البخاري. انتهى. قال: وما على ظاهر ما أورده البخاري موصولة، وعلى ما وقع من رواية ابن جريج استفهامية.
ما بمعنى الذي فتكون موصولة، أو ما بمعنى الاستفهام، يعني ومزدرده ما حكمه؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال وكأنه قال وأي شيء يبقى في فيه بعد أن يمج الماء إلا أثر الماء، فإذا بلع ريقه لا يضره. وقوله في الأصل لا يضره وقع في رواية المستملي لا يضيره بزيادة تحتانية والمعنى واحد. قوله ولا يمضغ العلك إلى آخره، في رواية المستملي ويمضغ العلك، والأول أولى، فكذلك أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء أيمضغ الصائم العلك؟ قال لا، قلت إنه يمج ريق العلك ولا يزدرده ولا يزدرده ولا يمصه. قال فإن لم يزدرد ريقه فإنه مراده له، فإن ازدرد ريقه وهو يقول إنه ينهى عن ذلك فقد أفطر.
كل هذه مسائل يعني تفصيلية، والأولى عدم فعل ذلك خشية الوقوع في الإفطار. نعم
أحسن الله إليكم.
من باب التورق، من باب التورع. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا المقصود بيزدرد
يعني يتسرب إلى حلقه.
أحسن الله إليكم. قال وقلت له أيتسوك الصائم؟ قال نعم. قلت له أيزدرد ريقه؟ قال لا. قلت ففعل ففعل فأفطر؟ قال لا، ولكن ينهى عن ذلك.
لو أفطر أو فعل هل يفطر؟ قال لا، لأن مسألة السواك مأذون بها ابتداء. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولكن ينهى عن ذلك. قال قلت فإن ازدرده وهو يقال له إنه ينهى عن ذلك؟ قال قد أفطر إذن، غير مرة يقول ذلك. وقد تقدم الخلاف في المضمضة في باب من أكل ناسيا. قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما يجري مع الريق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه. وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا كان بين أسنانه لحم فأكله متعمدا فلا قضاء عليه. وخالفه الجمهور لأنه معدود من الأكل. ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء،
يعني لا يتحلل منه شيء إلى الجوف. نعم.
فإن تحلب منه شيء فازدرده فالجمهور على أنه يفطر. انتهى.
نعم.
قال والعلك بكسر المهملة وسكون اللام بعدها كاف كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللبان.
كل هذا يسمى علكا.
المصطكى اللي هي المستكة.
المستكة نعم. ما تعرف عند العامة بالمستكة ولا هي معروفة بالمصطكة؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال فإن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل الجوف فهو مفطر أو مفطر.
فهو مفطر. نعم.
وإلا فهو مجفف ومعطش فيكره من هذه الحيثية.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا جامع في رمضان.
كل هذا ذكر لمفسدات الصوم وأحكامها وما يترتب عليها. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود.
يعني هذا من باب المبالغة في الترك في النهي عن فعل ما يفسد الصوم. نعم
أحسن الله إليكم. وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه
لأنه أفسد صومه. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن منير
عليه كفارة أو لا هذا أمر آخر. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون
ابن منير. نعم.
ابن منير سمع يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن ابن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر ابن الزبير بن العوام ابن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا.
وهذا على سبيل الاختصار، وإلا فالأصل أنه جاء في بعض الروايات أنه أمره بأن يعتق رقبه، قال لا يملكه، قال فصوم شهرين، قال وهل أوقعني إلا الصوم، قال فأطعم 60 مسكينا، قال إننا بتنا ليلتنا خاليين ما عندنا ما نطعم، فتركه صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بعرق أو بعرق أو بمقتل من تمر فقال أين المحترق؟ قال أنا. قال تصدق بهذا. قال على أفقر بيت منا، والله إننا بتنا خاليين ما عندنا شيء. قال أطعموا أهلك. هذا ما جاء في الروايات الصريحة والروايات المفصلة، لكن ساقه هنا مختصرا، ولذلك انتهى إلى الصدقة على أهله، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب إذا جامع في رمضان أي عامدا عالما وجبت عليه الكفارة، قوله ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه.
يعني أن هذا فيما يتعلق بالإثم والمعصية في من فعل ذلك عامدا، ولا يرد ولا يجبر ذلك إلا الكفارة والقضاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال وصله أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة من طريق سفيان الثوري وشعبة كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه. وفي رواية شعبة في غير رخصة رخصها الله تعالى له لم يقض عنه وإن صام الدهر كله. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس لا أعرف له غير هذا الحديث. وقال البخاري في التاريخ أيضا تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. قلت واختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافا كثيرا، فحصلت فيه 3 علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء وذكر ابن حزم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مثله موقوفا.
يعني أن هذا الحديث مرفوع فيه هذه العلل التي تدل على ضعفه، لكنه يروى موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن من رواه موقوفا عن أبي هريرة قال إن مثل هذا لا يقال بالرأي، ولذلك يرفع حكما، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: قال ابن بطال: أشار بهذا الحديث إلى إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمدا. وقرر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند، وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أو ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد، انتهى.
ذلك يوجب القضاء والكفارة. نعم.
قال: والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف، وأن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة، وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه،
يعني كونه ليس مرفوعا. نعم.
وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل، بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته.
لكن الفطر بالجماع يوجب الكفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع. والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر، فلا يصح القياس المذكور. قال ابن المنير في الحاشية: ما محصله إن معنى قوله في الحديث لم يقضي عنه صيام الدهر، أي لا سبيل إلى استدراك كمال فضيلة الأداء بالقضاء، أي في وصفه الخاص، وإن كان يقضي عنه في وصفه العام فلا يلزم من ذلك إهدار القضاء بالكلية، انتهى. قال: ولا يخفى تكلفه. وسياق أثر ابن مسعود الآتي يرد هذا التأويل، وقد سوى بينهما البخاري،
يعني بين أنواع القضاء والإفطار، بين أنواع الإفطار سواء كان بالأكل أو بالجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وبه قال ابن مسعود، أي بما دل عليه حديث أبي هريرة وأثر ابن مسعود وصله البيهقي ورويناه عاليا في جزء هلال الحفار من طريق منصور عن واصل عن المغيرة بن عبد الله اليشكري قال: حدثت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
قال: هذا دليل على عظم كبيرة الإفطار متعمدا في رمضان.
قال: وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من وجه آخر عن واصل عن المغيرة عن فلان بن الحارث عن ابن مسعود، ووصله الطبراني والبيهقي أيضا من وجه آخر عن عرفجة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفطر يوما في رمضان متعمدا من غير علة ثم قضى طول الدهر لم يقبل منه. وبهذا الإسناد عن علي مثله. وذكر ابن حزم من طريق ابن المبارك بإسناد له فيه انقطاع أن أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب فيما أوصاه به من صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه ولو صام الدهر أجمع. قوله وقال سعيد بن المسيب والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة وحماد
يقضي من علماء التابعين نعم
قالوا يقضي يوما مكانه. أما سعيد بن المسيب فوصله مسدد وغيره عنه في قصة المجامع قال يقضي يوما مكانه ويستغفر الله. قال ولم أرى عنه التصريح بذلك في الفطر بالأكل بل روى ابن أبي شيبة من طريق عاصم قال كتب أبو قلابة إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل أفطر يوما من رمضان متعمدا قال يصوم شهرا قلت فيومين قال صيام شهر قال فعددت أياما قال صيام شهر. قال ابن عبد البر كأنه ذهب إلى وجوب التتابع في رمضان فإذا تخلله فطر يوم عمدا بطل التتابع ووجب استئناف صيام شهر كمن لزمه صوم شهر متتابع بنذر أو غيره. وقال غيره يحتمل أنه أراد عن كل يوم شهر شهرا.
وهذا يعني لا يعرف قائله نعم.
فقوله فيومين قال صيام شهر أي عن كل يوم والأول أظهر. وروى البزار والدارقطني مقتضى هذا الاحتمال مرفوعا عن أنس وإسناده ضعيف. وأما الشعبي فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أفطر يوما في رمضان عامدا قال يصوم يوما مكانه ويستغفر الله عز وجل. وأما سعيد بن جبير فوصله ابن أبي شيبة من طريق يعلى بن حكيم عنه فذكر مثله. وأما إبراهيم النخعي فقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم وقال ابن أبي شيبة حدثنا شريك أو حدثنا شريك كلاهما عن مغيرة عن إبراهيم فذكر مثله.
كل هذه روايات أو وصل بها الحافظ ابن حجر تلك الروايات المقطوعة إلى التابعين رحمهم الله فيما أشار إليه البخاري معلقا نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما قتادة فذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قصة المجامع في رمضان. وأما حماد وهو ابن أبي سليمان فذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه. قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري وفي إسناده هذا أربعة من التابعين في نسق كلهم من أهل المدينة. يحيى وعبد الرحمن تابعيان صغيران من طبقة واحدة وفوقهما قليلا محمد بن جعفر. وأما ابن عمه عباد فمن أواسط التابعين.
هذا الإسناد اشتمل على أربعة رواة كلهم من التابعين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله إن رجلا قيل هو سلمة بن صخر البياضي. أحسن الله إليكم. قوله إن رجلا قيل هو سلمة بن صخر البياضي ولا يصح ذلك كما سيأتي. قوله إنه احترق سيأتي في حديث أبي هريرة أنه عبر بقوله هلكت، ورواية الاحتراق تفسر رواية الهلاك، وكأنه لما اعتقد أنه مرتكب الإثم يعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف فقال أين المحترق، إشارة إلى أنه لو أصر على ذلك لاستحق ذلك، وفيه دلالة على أنه كان عامدا كما سيأتي.
لهذا وصف نفسه بالمحترق. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تصدق بهذا، هكذا وقع مختصرا، وأورده مسلم وأبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه قال أصبت أهلي، قال تصدق، قال والله ما لي شيء، قال اجلس، فجلس، فأقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال أين المحترق آنفا، فقام الرجل فقال تصدق بهذا، فقال أعلى غيرنا، فوالله إنا لجياع، قال كلوه. وقد استدل به لمالك حيث جزم في كفارة الجماع في رمضان بالإطعام دون غيره من الصيام والعتق، ولا حجة فيه لأن القصة واحدة، وقد حفظها أبو هريرة وقصها على وجهها، وأوردتها عائشة رضي الله عنها مختصرة،
ولذلك جاءت بها في روايتها مختصرة. نعم.
قال أشار إلى هذا الجواب الطحاوي، والظاهر أن الاختصار من بعض الرواة، فقد رواه عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير بهذا الإسناد مفسرا، ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل فارع، يعني بالفاء والمهملة، فجاءه رجل من بني بياضة فقال احترقت، وقعت بامرأتي في رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال أطعم 60 مسكينا، قال ليس عندي، فذكر الحديث. أخرجه أبو داود ولم يسق لفظه، وساقه ابن خزيمة في صحيحه، والبخاري في تاريخه، ومن طريقه البيهقي. ولم يقع في هذه الرواية أيضا ذكر صيام شهرين، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ.
يعني أن الحديث ما دام في قصة واحدة فالأولى أن يؤخذ بجميع ألفاظه. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه، اختلفت الرواية عن مالك في ذلك، فالمشهور ما تقدم، وعنه يكفر في الأكل بالتخيير وفي الجماع بالإطعام فقط، وعنه التخيير مطلقا، وقيل يراعى زمان الخصب والجدب، وقيل يعتبر حالة المكفر، وقيل غير ذلك.
كل هذا ينبغي أن يلاحظ في أداء الحكم بالتكفير والإطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
يعني فليأخذ الصدقة ويكفر بها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك.
هذه الرواية المفصلة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنها والتي روتها عائشة رضي الله عنها مختصرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب إذا جامع في رمضان أي عامدا عالما ولم يكن له شيء يعتق أو يطعم ولا يستطيع الصيام فتصدق عليه أي بقدر ما يجزيه فليكفر أي به لأنه صار واجدا. وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة.
نعم.
قوله أخبرني حميد بن عبد الرحمن أي ابن عوف، هكذا توارد عليه أصحاب الزهري، وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من 40 نفسا، منهم ابن عيينة والليث ومعمر ومنصور عند الشيخين، والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري ومالك، وابن جريج عند مسلم، ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي، وعبد الجبار ابن عمر عند أبي عوانة، والجوزقي وعبد الرحمن بن مسافر عند الطحاوي، وعقيل عند ابن خزيمة، وابن أبي حفصة عند أحمد، ويونس وحجاج بن أرطاه وصالح بن أبي الأخضر عند الدارقطني، ومحمد بن إسحاق عند البزار.
وهؤلاء يتابع بعضهم بعضا في هذه الرواية. نعم.
قال وسأذكر ما عند كل منهم من زيادة فائدة إن شاء الله تعالى.
وهذا الصنيع من ابن حجر رحمه الله يدل على سعة اطلاعه لروايات هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وخالفهم هشام بن سعد فرواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة أخطأ فيه هشام بن سعد. قلت وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن أبي حفصة فرواه عن الزهري، أخرجه الدارقطني في العلل، والمحفوظ عن أبي حفصة كالجماعة، كذلك أخرجه أحمد وغيره من طريق روح بن عبادة عنه. ويحتمل أن يكون الحديث عند الزهري عنهما، فقد جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضر، أخرجه الدارقطني في العلل،
فلا تكون مخالفة.
أحسن الله إليكم. قال: أخرجه الدارقطني في العلل من طريقه، وسيأتي في الباب الذي بعده حكاية خلاف آخر فيه على منصور، وكذلك في الكفارات حكاية خلاف فيه على سفيان بن عيينة إن شاء الله تعالى. قوله أن أبا هريرة قال في رواية ابن جريج عند مسلم وعقيل عند ابن خزيمة وابن أبي أويس عند الدارقطني التصريح بالتحديث بين حميد وأبي هريرة،
فزال إشكال التدليس. نعم.
قوله بينما نحن جلوس، أصلها بين
نحن جلوس،
وقد ترد بغير ما فتشبع الفتحة
بين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فتشبع الفتحة، ومن خاصة بينما أنها تتلقى بإذ وبإذا.
نعم.
حيث تجيء للمفاجأة،
يعني هذا في الأسلوب البلاغي عند أهل العربية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: بخلاف بينا فلا تتلقى بواحدة منهما، وقد ورد في هذا الحديث كذلك. قوله عند النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن الأدب في التعبير لما تشعر العندية بالتعظيم، بخلاف ما لو قال مع، لكن في رواية الكشميهني مع النبي صلى الله عليه وسلم. قوله
يعني هذا الدليل على أن كلا اللفظين جائز، لكن لفظة عند أولى من لفظة مع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله إذ جاءه رجل، لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني في المبهمات وتبعه ابن بشكوال جزم بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي.
نعم.
واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سلمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه أنه ظاهر من امرأته في رمضان وأنه وطئها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. قلت: ما أملك رقبة غيرها. وضرب صفحة رقبته. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. والظاهر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائما كما سيأتي، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة، وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها، لا يلزم من ذلك اتحاد القصتين. قال: وسنذكر أيضا ما يؤيد المغايرة بينهما. وأخرج ابن عبد البر في ترجمة عطاء الخرساني من التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو سليمان بن صخر. قال ابن عبد البر: أظن هذا وهما، لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليل، لا أن ذلك كان منه بالنهار، انتهى. قال: ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة وقع على امرأته في رمضان أي ليلا بعد أن ظاهر
ولم ينزع إلا نهارا، نعم،
فلا يكون وهما ولا يلزم الاتحاد. ووقع في مباحث العام من شرح ابن الحاجب ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة ابن يسار، وهو وهم يظهر من
أكذا ابن يسار ولا ابن نيار؟
يسار،
نعم،
هو أبو بردة ابن يسار، وهو وهم يظهر من تأمل بقية كلامه. قوله: فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، زاد عبد الجبار بن عمر عن الزهري: جاء رجل وهو ينتف شعره أو وهو ينتف شعره ويدق صدره ويقول: هلك الأبعد. ولمحمد بن أبي حفصة: يلطم وجهه. ولحجاج بن أرطاه: يدعو ويله. وفي مرسل بن المسيب عند الدارقطني: ويحثي على رأسه التراب. واستدل بهذا على جواز هذا الفعل، والقول من وقعت له معصية،
يعني يجوز أن يفعل ذلك ويقول هذه الأقوال ممن وقعت منه المعصية، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بهذا على جواز هذا الفعل والقول من وقعت له معصية،
نعم.
ويفرق بذلك بين مصيبة الدين والدنيا، فيجوز في مصيبة الدين لما يشعر به الحال من شدة الندم وصحة الإقلاع، ويحتمل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود وحلق الشعر عند المصيبة. قوله: فقال هلكت، في رواية منصور في الباب الذي يليه: فقال إن الآخر هلك، والآخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد،
نعم،
بغير مد.
إن الآخر،
الآخر
ليس الآخر، نعم.
فقال إن الآخر هلك،
نعم،
والآخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد، نعم، هو الأبعد،
نعم.
وقيل الغائب، وقيل الأرذل.
قوله هذا يعني في بيان المعنى اللغوي لهذه الكلمة، نعم، والمراد منها.
أحسن الله إليكم. قال: قوله هلكت، في حديث عائشة رضي الله عنها كما تقدم احترقت، وفي رواية ابن أبي حفصة: ما أراني إلا قد هلكت. واستدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي. وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك والجمهور.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. ونكمل غدا إن شاء الله أو في درسنا المقبل إن شاء الله المرادة من هذه الألفاظ وهذه التعابير وهذا الشرح المبسط من الحافظ ابن حجر رحمه الله.